الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الرابع من كتاب زاد المعاد. قال: ومن هذا اختياره سبحانه ولد إسماعيل من أجناس بني آدم، ثم اختار منهم بني كنانة بن خزيمة، ثم اختار من ولد كنانة قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختار من بني هاشم سيد ولد آدم محمدا صلى الله عليه وسلم، وكذلك اختار أصحابه من جملة العالمين، واختار منهم السابقين الأولين، واختار منهم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، واختار لهم من الدين أكمله ومن الشرائع أفضلها ومن الأخلاق أزكاها وأطهرها، واختار أمته صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم، كما في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. الحديث الصحيح المسند. قال علي بن المديني وأحمد: حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح من حيث الثبوت، وإلا هي سلسلة حسنة. وظهر أثر هذا الاختيار في أعمالهم وأخلاقهم وتوحيدهم ومنازلهم في الجنة ومقامهم في الموقف، فإنهم أعلى من الناس على تل فوقهم يشرفون عليهم، كما في حديث جابر عند أحمد ومسلم. وفي الترمذي من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 صف، 80 منها من هذه الأمة، 40 من سائر الأمم. قال الترمذي: هذا حديث حسن. والذي في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بعث النار: والذي نفسي بيده إني لا أطمع أن تكون شطر أهل الجنة. ولم يزد على ذلك، فإما أن يقال هذا صح، وإما أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم طمع هو أن تكون أمته شطر أهل الجنة، فأعلمه ربه تعالى أنهم 80 صفا من 120، فلا تنافي بين الحديثين، والله أعلم. ومن تفضيل الله سبحانه وتعالى لأمته واختياره لها أنه وهبها من العلم والحلم ما لم يهبه لأمة سواها. وفي مسند البزار وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم رضي الله عنه يقول: إن الله قال لعيسى بن مريم: إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم. قال: يا رب، كيف هذا ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي. الحديث ضعيف، في سنده أبو حلبس يزيد بن ميسرة مجهول، لكن أن الصبر محمود عند الشدة والشكر محمود عند الرخاء من حديث صهيب في صحيح مسلم. ومن هذا اختياره سبحانه من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها، وهي البلد الحرام، فإنه سبحانه اختاره لبيته وجعله مناسك لعباده، ووجب عليهم الاتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق، فلا يدخلونه إلا متواضعين متخشعين متذللين كاشفي رؤوسهم متجردين من لباس أهل الدنيا. وجعله حرما آمنا لا يسفك فيه دم، ولا يعضد به شجر، ولا ينفر له صيد، ولا يختلى خلاه، ولا تلتقط لقطته للتملك بل للتعريف ليس إلا. يعني أحكام عظيمة جعلها لهذه الأرض، يعني بين متر ونصف متر إذا قتلت حمامة يلزمك شاه، وفي المكان الثاني إذا قتلت حمامة ما يلزمك شيء، يعني الأمر إلى الله. اختار هذا البلد وحرمه، وجعلوا له أحكاما دون ما سواه، وجعل قصده مكفرا لما سلف من الذنوب، ماحيا للأوزار، حاطا للخطايا، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، ولم يرضى لقاصده من الثواب دون الجنة. ففي السنن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة. ولو لم يكن البلد الأمين خير بلاده وأحبها إليه ومختاره من البلاد، لما جعل عرصاتها مناسك لعباده، وفرض عليهم قصدها، وجعل ذلك من آكد فروض الإسلام، وأقسم به في كتابه في موضعين منه، فقال: وهذا البلد الأمين، وقال تعالى: لا أقسم بهذا البلد. وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها والطواب بالبيت الذي فيها غيرها، وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه ويحط الخطايا والأوزار غير الحجر الأسود والركن اليماني. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، ففي النسائي والمسند بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد هذا أفضل من ألف صلاة في مسوعة إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا بمائة صلاة. ورواه ابن حبان في صحيح، وهذا صريح في أن المسجد الحرام أفضل بقاع الأرض على الإطلاق، ولذلك كان شد الرحال إليه فرضا وإلى غيره إنما يستحب ولا يجب. وفي الترمذي والنسائي والمسند عن عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف على راحلته بالحزورة موضع مكة من مكة يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. قال الترمذي هذا حديث صحيح، ومن خصائصها كونها قبلة لأهل الأرض كلهم، فليس لله على وجه الأرض قبلة غيرها. ومن خواصها أيضا أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر بقاع الأرض. وأصح المذاهب في هذه المسألة أنه لا فرق في ذلك بين الفضاء والبنيان لبضعة عشر دليلا قد ذكرت في غير هذا الموضع. يقول المحقق لم أجده في مؤلفاته الموجودة، ولكن سيأتي ذكر بعض الأدلة في المجلد الثاني من هذا الكتاب. وليس مع المفرق ما يقاومها البتة مع تناقضهم في مقدار الفضاء والبنيان، وليس هذا موضع استيفاء الحجاج من الطرفين. ومن خواصها أيضا أن المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض كما في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد في الأرض وضع في الأرض، قال المسجد الحرام، قال قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى، قال قلت كم بينهما؟ قال 40 عاما. هذا دليل على أنه لا يريد ببناء المسجد الأقصى البناء الذي بناه سليمان، فإن بين إبراهيم وسليمان أزمنة مديدة وأعوام عديدة بل وقرون. لكن إما على القول بأن المسجد الحرام أول من أسسه الملائكة أو آدم أو إبراهيم، فلعل أسس المسجدين كان متقارب. أما من حيث البناء فإبراهيم بنى المسجد الحرام مع إسماعيل، وكان بينه وبين سليمان زمن طويل. وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به، فقال معلوم أن سليمان بن داود هو الذي بنى من المسجد الأقصى، وبينه وبين إبراهيم أكثر من 1000 عام، وهذا من جهل هذا القائل، فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه، والذي أسسه هو يعقوب بن إسحاق صلى الله عليه وسلم بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار. ومما يدل على تفضيلها أن الله تعالى أخبر أنها أم القرى، فالقرى كلها تبع لها وفرع عليها، وهي أصل القرى، فيجب أن لا يكون لها في القرى عديل، وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفاتحة أنها أم القرآن، ولذلك لم يكن في الكتب الإلهية لها عديل. سيأتي كلام أطول من هذا على فضائل مكة، وأن الله اختارها واصطفاها من بين بقع الأرض بما اختارها به اصطفاها به. فالإنسان يحمد ربه إذا اصطفاه بشيء من الاصطفاء، علم، عبادة، عمل، مال، ولد، أي شيء يصطفيك الله به احمد ربك عليه، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله ما شيء يقع لك في هذا العالم من خير أو يدفع عنك من شر إلا والله له فيه الفضل العظيم، ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بعلمنا ولا بفصاحتنا ولا بحرصنا، فلله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة. كم من أناس أعلم منا وأذكى منا وما هي لهم مثل هذه الأماكن، ونحن مع قلة العلم وقلة البضاعة وقلة العبادة يسر لنا هذا المكان العظيم، وغيرنا كذلك من أهل العلم الذين امتن الله عليهم بمثل هذا المكان العظيم. والله أنه من أعظم الأماكن التي يؤهل لها العباد أن يكون مدرسا معلما للتوحيد والعقيدة، وداعيا إلى مكارم الأخلاق ومعاني القيم وإلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، ونسأل الله أن يرزقنا الشكر له على هذه النعمة، ونعوذ بالله من مضلات الأهواء. وأنت أيضا يا طالب العلم، والله أن الله من عليك بمنة لم يمن على غيرك بمثلها، لا سيما في مثل هذه الأزمان، الناس في أسواقهم وفي متاجرهم وفي لهوهم وفي بعدهم وفي ضياعهم، وأنت أمام شيخك تسمع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن إلا حديثهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فاشكروا نعمة الله يزدكم سبحانه وتعالى من نعمه، يعطيكم الإثابة على ما أنعم به عليكم بسبب شكركم لله. ينعم ويثيب، ينعم ويوفق للشكر ويثيب على شكره وذكره وحسن عبادته. لماذا يجب علينا ويتعين شكر هذه النعم؟ حتى لا نزهد فيها. بعض إنسان يمتن الله عليه مثل هذه النعم ربما يزهد لأنه ما عرف مقدارها، لكن لو نظر إلى عظيم شأنها يعلم أن الله اصطفاه واختاره واجتباه وساقه إلى الخير والهدى والسداد والرشاد، فيحافظ على هذا أكثر من محافظته على مقل العيون. أي والله يجب علينا أن نحافظ على نعمة الله الدينية أكثر من أي شيء. والله المستعان.